الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في هذا الشهر، شهر رمضان من عام 1440 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث نتقرب إلى الله بالاجتماع في تدارس آيات من كتاب الله نقرأ في بداية هذا الموسم من سورة القصص. أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا ما أغلق فهمه من كتاب الله، نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تدبر كتابه وعمل بما فيه. فلنستمع لآيات من سورة القصص بإذن الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ذكر الله جل وعلا في هذه السورة سورة القصص قصة موسى عليه السلام، وفيها من العبر والآيات والدلائل وبيان عواقب الأمور ما تنبهر له العقول وما تذعن له النفوس. وقد ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بحروف مقطعة طاء سين ميم لبيان أن هذا القرآن نزل بلغة العرب وأنه من جنس كلامكم أيها العرب، ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بمثله، فلو كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن من كلام البشر فأتوا بمثله، فعجزوا أن يأتوا بمثل هذا الكتاب مع استمرار التحدي إلى يوم القيامة. وفي العادة القرآنية أنه عندما يؤتى بآيات فيها حروف مقطعة يؤتى فيها بالإشارة إلى هذا القرآن، فقال تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه الآيات العظيمة التي عجزتم عن الإتيان بها، عجزتم عن الإتيان بمثلها، وكنتم عاجزين مع أن هذا القرآن بلغتكم وبحروفكم، إنما هي آيات أي علامات ودلائل بينات وبراهين الكتاب المبين، الكتاب الذي كتبه الله والذي جعله باقيا مكتوبا. وهذا الكتاب من صفته أنه المبين، والمبين يشتمل على شيئين: أنه واضح في نفسه، وأنه موضح ومبين لغيره، فكل أمر يحتاج إليه العباد فإنه مبين في هذا الكتاب من أمور ديانتهم ومعاشهم ومن أحكام الحلال والحرام. فمن أراد أن يعرف ما عليه من الحقوق الشرعية وما له من الواجبات فعليه بتلاوة آيات القرآن، ومن أراد أن يعرف من هم أولياء الله ومن هم أعداء الله فعليه بالقرآن. ومن جملة بيان هذا القرآن أن بين قصص أنبياء الله عليهم السلام، ليكون هذا طريقا للاعتبار وسببا للتفكر والتأمل في أحوالهم وفي معرفة عواقب الله جل وعلا في الكون. فإن قصة موسى قصة عجيبة، وقد ذكرها الله جل وعلا في مواطن من كتابه، وهذه السورة سورة القصص مع سورة طه كأنما أفردتا في ذكر قصة موسى عليه السلام. وإن كانت قصة موسى فيها ذكر لحاله بعد النبوة فقط، وفيها إشارة إلى أن من تمسك بالوحي فإنه لا يشقى، ابتداء من قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهذه السورة إن جاءت بقصة موسى عليه السلام منذ ولادته، ولذا قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، كأن هذه السورة اختصت بذكر قصة موسى مع فرعون من بدايتها. فمن ثم قال لقوم يؤمنون، أي من كان معه إيمان فإنه سيتأمل في هذه السورة وسيستفيد منها بازدياد إيمانه ورفعة شأنه دنيا وآخرة، وذلك أن أهل الإيمان يتلقون ما يأتيهم من الكتاب بالتسليم والقبول وجعله سببا للهداية، فيكون هذا من أسباب استفادتهم من كتاب الله جل وعلا. وقوله نتلو عليك أي نقص ونذكر لك تفاصيل قصة موسى وفرعون. وقوله من نبأ أي من الخبر الذي ظهر عن موسى وفرعون، ولذا ابتدأ بهذه القصة بقوله إن فرعون علا في الأرض، أي ارتفع وتكبر وتجبر على العباد، فإنه ظن أن ما لديه من الملك العظيم ومن الجنود الكثيرة ومن الأمور المسخرة في الكون، ظن أنها تخوله بأن يتكبر على العباد ويتجبر عليهم، ولذا قال على في الأرض. وفرقوا بين من له العلو في الأرض ومن كان من الأعلين فيها. ثم قال تعالى وجعل أهلها شيعا، أي فرق الناس فلم يعاملهم معاملة واحدة، فجعل قومه لهم معاملة خاصة وبني إسرائيل لهم معاملة أخرى، ففرق بينهم في التعامل، فظلم طائفة وقام مع ظلم طائفة أخرى. وجعل أهلها شيعا أي فرقا متناحرة، لأنه يريد بذلك أن تبقى سيادته عليهم وينفذ فيهم ما أراده من أوامر. ثم قال يستضعف طائفة منهم، هذه الطائفة هم بنو إسرائيل، مع أن الله فضلهم على العالمين وكان الواجب أن يكرمهم وأن يجلهم، إلا أنه استضعفهم، وذلك أنه رأى أنهم لا قوة لهم ولا منعة لهم وأنهم لا يتمكنون من رد أمره، ولذا لم يجعل لهم مكانة ولم يبالي بهم. وهنا قال يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، معنى يذبح أي يقتل أبناءهم أي الذكور من أولادهم، ويستحيي نساءهم أي يبقي البنات ممن يولد لهم. وقد قيل بأن فرعون رأى رؤيا بأن أحد بني إسرائيل ممن سيولد هو من سيكون سببا في هلاكه، ورأى أنه يولد في السنوات الزوجية، فكان يقتل من أولادهم من يولد في السنوات الزوجية ويبقي من يولد في السنوات الفردية. وقال بعض أهل التفسير بأنه لما رأى تلك الرؤيا قتلهم جميعا، فقال له بعض قومه إنك متى أفنيتهم لم تجد من يخدمك ويخدم قومك، فأقتل أبناء سنة واستبقي أبناء سنة أخرى. فكان هارون عليه السلام ممن ولد في السنة التي يبقونه فيها فلم يقتل، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها أبناء بني إسرائيل على ما سيأتي. ويستحيي نساءهم أن يبقيهم أحياء فلا يقتل البنات من أولادهم، إنه كان من المفسدين، أي لم يكن من شأنه أن يريد الإصلاح في العباد، وإنما كان مراده أن يفسد دين الناس ودنياهم، ولذا وصفه الله بهذا الوصف. ومن هنا كان يقتل أبناء بني إسرائيل. فقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أي أخبر الله عن إرادته ومشيئته النافذة الكونية، بأنه يريد أن يهب بني إسرائيل منة منه سبحانه وكرما منه جل وعلا على الذين استضعفوا، أي على بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون فيستخدمون في المهنة، وكان يقتل أبناؤهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بأن يزال عنهم ذلك الاستضعاف، ونجعلهم أقوياء قادرين على أن يستنصفوا لأنفسهم وأن يرفعوا عنهم الظلم، ونجعلهم أئمة، أي قدوات يقتدى بهم في دين الله عز وجل. ومن أراد الله أن يكون قدوة فإنه لا يكون مستضعفا، فإن المستضعف عند الناس لا يقتدون به ولا يسيرون على طريقته، فأراد الله عز وجل أن يرفع عنهم الاستضعاف من أجل أن يكونوا قدوة في دين الله عز وجل، وبالتالي يقتدى بهم. قال: ونجعلهم الوارثين، أي أراد الله عز وجل أن يجعل بني إسرائيل تلك الطائفة المستضعفة يرثون الأرض بعد فرعون وقومه، بأن يهلك فرعون وقومه فيبقى بنو إسرائيل يرثون الأرض وتكون لهم العاقبة. قال تعالى: ونمكن لهم في الأرض، أي يكون لهم قدرة على الأمر والنهي، وبالتالي يكون لهم تمكين في الأرض، فأمرهم نافذ وعملهم تام. قال: ونري، يعني من فوائد ما ذكره الله من قصة فرعون ومما قدره فيها، أن يري فرعون، أي بأن يشاهد فرعون وهامان وجنودهما، أي الجيوش الجرارة التي كانت عندهم، فكانوا يجنون على الخلق ويستضعفون من شاءوا ويأخذون حقوق من شاءوا بسبب هؤلاء الجيوش الجرارة. فأراد رب العزة والجلال أن يجعل هؤلاء الجنود يرون من قوم موسى ما كانوا يحذرون. فكما تقدم أن فرعون قد رأى في بني إسرائيل أنه يموت بسببهم، وأنهم يخرجونه وقومه من ديارهم، ولذا كانوا يستضعفونهم ويأخذون أسباب القوة منهم، ومن ذلك تقتيل أولادهم كما تقدم. والله جل وعلا يجعل لما يريد وقوعه في الكون أسبابا، فقد يجعل الأمر العظيم والقدر الكبير ناتجا عن سبب قليل، وهذا من قدرة رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات: وأوحينا إلى أم موسى، فهذا فيه ذكر بداية هذه القصة وكيف كان موسى عليه السلام في بداية أمره محل ضعف، حتى أن أمه التي لا يحنو عليه أحد من البشر مثلها ألقته في اليم. وفانظروا لقدرة رب العزة والجلال حيث جعل هذا الطفل الرضيع الذي لا يملك من أمره شيئا يكون سببا في قلب الأمور رأسا على عقب وفي تغيير أحوال الناس. فأول قصة موسى أنه أوحى إلى أمه أن أرضعيه، فهي كانت تخاف من أن يقتل، وكان أتباع موسى وكان أتباع فرعون يبحثون عن كل من يولد من بني إسرائيل، وكانت ولادة موسى في السنة التي يقتل فرعون أبناء بني إسرائيل. فخير الله جل وعلا أم موسى لما ولدته بين أمرين: إما أن ترضعيه ويتكفل الله بحمايته ويمكث عندها ولا يتمكنون منه، وإما أن تلقيه في اليم إذا كانت تخاف عليه. ولذا قال: فإذا خفت عليه، أي إذا أحسست أن هناك من تخافين منه على موسى فألقيه في اليم. والمراد باليم أن نهر النيل، نيل مصر، وإلقاؤه بأن تضعه في خشبة أو قارب صغير في اليم. قال: فألقيه في اليم، فأخذت تابوتا وصندوقا صغيرا مغلقا فوضعته من خشب، فوضعته على البحر وألقته في اليم. وقال الله عز وجل لها: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه بشارة من الله جل وعلا لأم موسى بأن لا تخاف عليه، والخوف متعلق بالأمر المستقبلي، فإنه في بقية حياته سيتكفل الله بشأنه. ولا تحزني، والحزن يكون على الأمر الماضي، ولذا نهيت عن أن تحزن عليه. فكأنه بشرها بأنه سيكبر وسيكون له شأن وسيكون من المرسلين، أي من أنبياء الله عز وجل. هي كانت تأمل فقط أن يسلم من شرورهم، ولكن الله جل وعلا بشرها بالأمر العظيم ألا وهو أمر الرسالة، ومن ثم يكون منسوبا إلى الله جل وعلا. وذلك من أسباب طمأنينة قلبها: فلا تحزن ولا تخاف. ففعلت أم موسى ما ألقي في روعها من إلقاء موسى في اليم. وقد جعل الله عز وجل الأمن والسلامة في هذه القصة فيما يظن أنه محل الهلاك والعطب، فإن البحر محل الغرق وليس محل السلامة. ثم بعد ذلك التقطه عدوه الذي كان يأمر بتتبع بني إسرائيل ليقتل أبناءهم، ولذا قال فالتقطه آل فرعون. فعدوه الذين يريدون قتله هم الذين كانوا سببا في نجاته، فالتقطه آل فرعون. الآل مرة تطلق على الأتباع ومرة تطلق على قرابة الإنسان، وكلاهما إطلاق عربي صحيح. ومن ذلك قوله تعالى أدخل آل فرعون، فالمراد أدخل آل فرعون، هذا المراد به الأتباع. وفي مواطن أخرى يراد بالآل القرابة. قال فالتقطه، والالتقاط معناه أنه كان في البحر قد دخل في أمواج البحر ولم يأتهم على الساحل، وقال ليكون لهم عدوا وحزنا. ولاستغربوا من حالهم كيف أخذوا موسى على هذه الحال لتكون العاقبة والمآل أن يكون موسى عدوا لفرعون وسببا من أسباب ورود الحزن عليهم، حيث يحزنون على ما مضى من أيامهم. وانظر، إذا قدر الله عز وجل شيئا فلا بد أن يقع، ومهما اتخذت من أسباب الحذر فإنها لن تغني عن القدر شيئا. فقد اتخذ فرعون من أسباب الحذر الشيء الكثير، حتى قتل من ولدان بني إسرائيل الأعداد الكثيرة، ومع ذلك لم ينجو مما حذر منه. وقد قيض الله جل وعلا لهم موسى لينجيهم من فرعون، وقال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرق بين الخاطئ والمخطئ، فإن الخاطئ هو المتعمد للخطأ المقدم على فعل المعصية والسيئة، بخلاف المخطئ فإن المراد به من لم يقصد الفعل، من لم يقصد الفعل. وهنا قال كانوا خاطئين، أي كانوا متعمدين للخطأ. في ذلك الوقت اختلفوا في هذا الطفل الذي وجدوه في البحر، ماذا يفعلون به وما هو الشأن فيه، فردوه إلى فرعون لينظر فيه أمره. وكانت زوجته عنده، فقالت امرأة فرعون قرة عين لي، وذلك أنه لم يكن يولد لها، فأرادت صبيا تلاعبه ليكون سببا من أسباب أنسها ومن أسباب سعادتها. كأنها قالت أبقوه ولا تقتلوه ولا تتعرضوا له ليكون قرة عين لي ولك. قيل في بعض الأخبار بأنه قال قرة عين لك وليس قرة عين لي، فكان هذا من أسباب إيمانها وإسلامها بعد ذلك. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، كأنهم هموا بقتله، عسى أن ينفعنا، أي أن هذا الطفل الذي وجدوه في البحر لا يخلو، إما أن يكون خادما لنا فينفعنا، يدخل علي ويخرج ويقوم بخدمتنا، أو نتخذه ولدا فنكرمه ونقدره و يكون سببا من أسباب عنايتنا به وهم لا يشعرون، أي لا يعلمون بأنه ليس ابنا لنا، وبالتالي يكون هذا الابن هو الذي يستمر له الملك والأمر والنهي. وهكذا استجاب الله لأمنية امرأة فرعون فكان رقيقا بها، رفيقا بها، قائما بامرأة فرعون، ومن ثم كانت مشفقة عليه حتى كبر ونبأه الله عز وجل. في ذلك إشارة إلى أن الله قد يقدر المقادير الكبار والناس لا يشعرون بها ولا يلتفتون إليها، وإذ لو شعروا لكان لهم شأن آخر ولتصرفوا تصرفات أخرى. في هذا الوقت الذي التقط فيه موسى عليه السلام كانت أمه في شأن آخر، فإنها لما ألقت موسى أصبح فؤادها فارغا، أي أنها قلقت عليه حتى انزعجت منه ونسيت وعد الله جل وعلا، مع أن الله قد نهاها عن الحزن والخوف، ولكن عاطفة الأمومة تغلب على الإنسان، ولذا كادت لتبدي به، أي أوشكت أن تخبر الآخرين بموسى وبإلقائها له في البحر لولا أن ربطنا على قلبها، أي ثبتها الله عز وجل فلم تتحدث بقصة موسى، بل صبرت ولم تخبر الآخرين بنبائه، ليكون ذلك من أسباب جعلها من المؤمنين الذين يوقنون بخبر الله. فإن من أصيب بمصيبة وكان مؤمنا بأن قضاء الله نافذ وأن قدره واقع فإنه لن يحزن ولن يخاف، وسيكون قلبه ثابتا. وقال تعالى: وقالت لأخته، أي قالت أم موسى لأخت موسى قصيه، أي ابحثي عن آثاره وانظري إلى أين ذهب هذا المولود، وبحيث تقومين بإخباري بما فعل قصيه. فبصرت، والقص في الغالب يكون حال عدم شعور الآخرين بمن يقص خبر غيره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي أبصرته من جهة واحدة وهي مارة كأنها لا تلتفت إليه لئلا يشعر بكونها تبحث عنه فيعرفون بأنه أخوها وبالتالي يقتلونه. وجاءت إليهم مارة ليست قاصدة إلى حالها، وذلك ليجهلوا ما بينها وبينه من العلاقة. وحينئذ رأت أنه امتنع من الرضاعة، وهذا لطف من الله جل وعلا، فمنع موسى من أن يقبل ثدي النساء اللاتي عرضن عليه ليرضع منهن، وهذا من تقدير الله جل وعلا ليرد موسى إلى أمه. فجاءت إليهم وشاهدت كون الصبي يبكي ويعرض على المرضعات فيأبى أن يرضع منهن. فقالت: لهم عندي امرأة كلما أرضعت صبيا رضع منها. وقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فعرضت عليهم أن يقوموا بإرضاعه. ولما خشوا عليه من الهلاك ولم يبق عندهم إلا هذا العرض، قالوا: لعلنا نشاهد هذا العرض، فإن رضع منها تحقق مرادنا، وإن لم يرضع منها لم نزد الأمر سوءا. فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ أرادت أن يعود الصبي إلى بيته السابق بجميع مكوناته من إخوته وأخواته، ولذا قالت: على أهل بيت يكفلونه، أي يتولون شأنه ويقومون برضاعته وجميع أحواله، فيحفظونه من كل جانب وينصحون له، وهم له ناصحون، أي يريدون ما يحقق مصلحته في جميع أموره. وحينئذ أجابوها وذهبوا معها إلى أمها، ولذا قال: فرددناه. لم يقل رده فرعون أو جنود فرعون أو أصحاب فرعون، وإنما الذي رده حقيقة هو رب العزة والجلال، ولذا قال: فرددناه إلى أمه. وهذا تحقيق وعد الله عز وجل لها كي تقر عينها. فانظر، قرة العين هنا ذكرت مرتين، لأم موسى ولزوجة فرعون. وهكذا تحقق هذا الأمر الذي أراده الله لأم موسى، فكان في بيتها وكانت آمنة مطمئنة عليه، ترضعه وتقوم بشؤونه على مرأى من الناس ومسمع، لا تخاف من أحد. بل هناك أمر آخر، ألا وهو أن فرعون كان يدفع لها أجرة لتقوم بإرضاع ابنها موسى عليه السلام. وحينئذ قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثر الناس وغالبية الخلق لا يعلمون، أي لا يعرفون سنن الله في الكون من نصرته لأوليائه وقيامه معهم وجعل العاقبة لهم، ولا يعلمون بأن العباد قد يعترضهم شيء من المصاعب والمتاعب لحكم يريدها سبحانه ويجعل العاقبة للمتقين، كما في هذه القصة: ألقته في البحر والتقطه عدوه، ثم بعد ذلك كانت العاقبة لأم موسى، تربى في بيتها بنعيم وعز، يلبس من الثياب الفاخرة ويركب المراكب الفارهة ويتنعم بأنواع النعيم، ويتربى في بيت كل الناس يقدر أهله ويخافون منهم. وحينئذ نعلم سنة الله في الكون. ولعلنا إن شاء الله أن نتحدث عن ما في هذه الآيات من الفوائد في لقاء الغد بإذن الله جل وعلا. ونسيت أن أنبه إلى أمر، ألا وهو أن أم موسى أرضعته، فأصبحت أما له من الرضاعة في نظرهم، فإذا ناداها يا أمي فإنه لا ينكر عليه أحد هذا النداء. وهذا من لطف الله عز وجل بموسى عليه السلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدي، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم اجعلنا من أهل الحسنات، واغفر لنا السيئات. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لطاعتك، واجعل أعمالنا في عبادتك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلداننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير، واجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.